وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله يا أبي.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا ولدي.
نستقبل أعزائي المشاهدين أسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة في اليوتيوب. نأخذ أسئلة المشاهدين.
أي تفضل.
هذا أخونا يقول بارك الله فيكم، أريد منك سيدي أفضل كتاب عن يوم القيامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. أما بعد، أما هنا السائل فنقول ترى أنا أخوك، لا تقول سيدي ولا غيره، ترى أخوك في الله. بقدر ما نستطيع نفيد الإخوة بما يعني علمنا الله عز وجل نفيدهم، لست سيدا لأحد، جزاك الله خير. والأمر الثاني، الكتب التي تكلمت عن يوم القيامة كثيرة جدا، منها شيء للمتقدمين وشيء للمتأخرين. طبعا بعضها يحرص على جمع الروايات في الباب أصلا، يعني كل ما قيل في الباب في المحل الفلاني، وبعضها بعض الدراسات الحديثة تحرص إلى طرق المسائل يوم القيامة ويوم البعث أو ما لواحق ذلك وتوابع ذلك بطريقة الدراسات الحديثة، يعني فيها أقوال أهل العلم والترجيح والخلافات التي في بعض المسائل العلمية فيها. طبعا من الدراسات القديمة مثلا عندنا كتاب البعث والنشور للإمام البيهقي رحمه الله، وقد طبع في مجلد ضخم، هذا كتاب إسناد وجمع في الباب، وهذا من الموضوعات المفردة عند المتقدمين. كتاب العاقبة وأحوال الآخرة لعبد الحق الشبيلي الحافظ الكبير أيضا كذلك، وإن كان الحقيقة نسخه تحتاج إلى شيء من العناية الحديثية خاصة. طبعا يأتي في صدر هذه الكتب أوسعها وأكبرها كتاب العلامة القرطبي رحمه الله التذكرة. التذكرة طبع عدد من الطبعات، من أحسنها الطبعة التي هي في رسالة دكتوراه وطبعتها دار المنهاج اللي بالرياض في 3 مجلدات. كتاب موعب يكاد يستغرق كل مسائل اليوم في أحوال الآخرة عموما، وفيها جمع لروايات وكلام أهل العلم حتى جو عن بعض الإسرائيليات وأشياء من ذلك. والحقيقة الكتاب نفيس وهو عمدة لمن جاء بعده قطعا. ثم بعض الكتب، لكن إلى أن تصل إلى العلامة السفاريني رحمه الله في كتابه الضخم الكبير الذي سماه البحور الزاخرة في علوم الآخرة، وهذا كتاب عظيم، يعني طبع في دار العاصمة في 4 مجلدات، وطبع طبعة ثانية في دار غلاس في 2 مجلدين، وكلتاهما رسالة علمية. وطبعا والكتاب هذا أيضا جمع أشياء كثيرة فاتت القرطبي وزاد عليه أشياء وتحريرات وشيء من ذلك المناقشات. طبعا هذا بالنسبة لكتب العلماء المتقدمين وشيء من ذلك، وهي بعضها مطول وبعضها لا، القصد منها جمع الأسانيد في الباب. من الكتابات المعاصرة مثلا عندنا الدكتور غالب عواجي له كتاب سماه الحياة الآخرة، من البحث حتى دخول الجنة والنار، كتابين مجلدين ضخمين جدا طبع في دار لينا، والكتاب عبارة عن بحث وهو طرق للمسائل العلمية. عندنا كتاب اليوم الآخر للدكتور عبد المحسن المطيري وفقه الله طبع في دار البشار، رسالة علمية جيدة فيها تحليل لبعض المسائل المهمة في الباب. كتاب حوادث الساعة حوادث يوم القيامة ومشاهداتها في ضوء الحديث النبوي في الكتاب السنة، كذلك الدكتور أظن دوخي الحارثي أو شيء من ذلك طبعة دار الطرفين. وعندنا الدكتور أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور محمد العريفي له اليوم الآخر، اليوم الآخر أو العالم الآخر، كتاب هذا كتاب فيه هذا كتاب مبسط وسهل جدا، حاول فيه تقريب الصورة، يعني جمع الأحاديث في الباب وكلام أهل العلم وأتى فيه رسومات وأشياء معينة لتقريب الصورة، وهو كتاب سهل وإن كان مطبوع في مجلد، كتاب تناول الموضوع بطريقة سهلة جدا. هذه عموما غالي هذه الكتب عموما من حازها وقرأ فيها يكون عنده تصور كامل بإذن الله عن ما يتعلق بيوم القيامة من بداية البعث والنشور إلى دخول الجنة أو الناس. الله عز وجل يجعلنا من أهل الجنة ويعيدنا من إياكم المسلمين من النار. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا أحد الكتب التي تطبع كأصل لأول مرة في مجلدين ضخمين من إصدارات مؤسسة الفرقان والتراث الإسلامي بلندن وفقهم الله. طبعا سبق أن للعلامة الكبير الأمير شكيب أرسلان رحمه الله أن وقف على منتخب منه اسمه المختار من رسائل السابق، وأخرج الجزء الأول منه، كانت نسخة موجودة كانت في تركيا، فأخرج الجزء الأول على أساس أنه يتم الثاني فما تم، وطبع قديمة ثم صور بعد ذلك. هذا المختار منها، وليس فيها إلا قرابة 42 رسالة فقط، ليس فيها، مع أن أصل المختار قرابة فوق 90 رسالة. فأخرج وبقي الحال كما هو، واستفاد الناس من المختار الذي خرج، أخرجه شكبر سلان. ثم إلى أن جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إحسان ذنون الثامري وفقه الله، وهو له أيادي بيضاء في التحقيق، وعرف بجودة تحقيقه وإخراج بعض الكتب التراثية وبعض ما كتب في المقدمات، شيء يشكر عليه. هذا من الأعمال المتميزة بالنسبة له، لأنه عانى في جمع النسخ الخطية له أكثر من 10 سنين، وهو يجمع فيها محاولة منه للوصول إلى الديوان الكامل لأبي إسحاق الصابي. طبعا الديوان أصله قد جمع في ديوان رسائل الصابي، جمع في حياته يقولون 1000 ورقة تقريبا، هذا شيء كثير طبعا. فالمهم هو ما وجد إلا أجزاء مقطعة في متناثرة في البلدان، فجمع ما يقرب من 10 قطع منه، 10 قطع، 10 القطع هذه كونت عنده ديوان الرسائل، يعني هذه مثل النواة الأولى، مجموع 419 رسالة من رسائل الصابي، وسمى الكتاب ديوان رسائل الصابي، كذا يا هو الذي بالتسهيل الصابي، مع أنه هو من الصابئة، من صابئة حران، وهم قيل أنهم مجوس، وقيل أنهم من طوائف النصارى أو يفارقونهم في أشياء، قيل أشياء يعني. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إحسان ذنون الثامري وفقه الله قدم بمقدمة باذخة تدل على نوعية راقية جدا من المقدمات للمخطوطات، هذا مثلها يحتذى في التحقيق، في رجوع إلى كثير من المخطوطات الخطية مع استيعاب كبير للمراجع المطولة وتنبيش نبش بعض المعلومات المتعلقة بأبي إسحاق الصابي ورسائل، هذا شيء يشكر عليه. يعني تخيل لما جاء إلى مثلا إلى الصابئة اللي هو ينتمي منهم، وحقيقة ما هم عليه كتب ما يقرب من 20 صفحة، أنا أظن حتى الطلاب أو المتخصصون في علم الأديان يحتاجون للرجوع إليها لما فيها من مفاريد المعرفة لهذه الطائفة عموما، شيء يشكر عليه الحقيقة. طبعا هو قدم بمقدمة باذخة عن ترجمة فيها لأبي إسحاق الصابي. طبعا هو الصابي من هو؟ هو أبو إسحاق إبراهيم ابن هليل، هذا من فوائد الكتاب. يقول أنا كنت أظنه هلال لكن يحرف، أو هلل أو نوع من ذلك، إنه يحرف. فإذا به يقول تتبعت، وإذا به هو يكتب بخط يده، يكتب هليل، يعني هو يكتب هلل لكن يكتب هليل، أحيانا ما تنطق الياء، تعرف يكسرون هذا ويستغنون عن الياء. قال فتتبعته وإذا به وجدت على الصواب أنه بهذه ينطق هليل، وهذا هليل طبعا هو عنده يقول بالصواب معناه كثير التسبيح كذا معناه، هو هذا اسمه أبو إسحاق إبراهيم ابن هليل ابن إبراهيم ابن زهرون الكاتب، المتوفى عام 384، هلك عام 384، لأنه بقي على دينه مع أنه دعي للإسلام مرارا، وقد كان المشكلة يحفظ القرآن وكان يصوم مع المسلمين ترى رمضان وعجائب، وكان هو يفتخر بمعرفته بالقرآن ويستدل كثيرا به، وأنه غاية البلاغة والفصاحة، شيء عجيب ترى، هذا كثيرا موجود ترى حتى في نصارى العرب وغيرهم، بعضهم يحفظون القرآن حتى من المعاصرين الموجود عندنا. هذه طبعا حفظ القرآن مفهوم، لأنه عانوا على صنعة الترسل والكتابة، وقد كان رأسا في الباب، كان من كتاب العصر البلغاء الكبار، حتى أن الصاحب بن عباد قال أنه كتاب العصر وبلغاء الزمان 4، ذكر منهم أبو إسحاق الصابي هذا عنده، الذي أسلم حفيده اسمه هليل ابن إبراهيم ابن إبراهيم هليل ابن المحسن ابن إبراهيم هليل حفيده أسلم، وذكر ابن الجوزي رحمه الله وأثنى عليه، هذا حفيده، أما هو ما أسلم، هو أبو إسحاق. طبعا من محاسن الكتاب أو محاسن المحقق أنه أتى إلى آل زهرون، هذه القبيلة وهذه العائلة، وتكلم عنها ومن خرج منهم من الأدباء والكتاب. شوف يا ولدي، الحقيقة أخونا الحبيب الشيخ إحسان ذنون يشكر على المقدمة الباذخة، أنا والله ما استطعت أترك مريدي حتى أتممتها بالكامل، مقدمة الجيدة، وأتى لنا بفوائد منها مثلا هذه مشجرة آل الصابي أو آل زهرون، هم بدأ يتكلم من جده الأعلى إلى أن وصل من هو فلان، إذا كان منه كاتبا أحد فلان، ولا هذا اللي صاحب الرسائل هنا حفيده أو ابنه أو هكذا وأعمالهم. طبعا هو كان في أي هو هذا، من أهمية هذا الديوان الرسائل ما هي ولدي؟ عندنا أهمية تاريخية، لأنها تكتب عن بعض القضايا التاريخية اللي حدثت، والمشاكل والحروب والنزاعات والبيعات وأشياء حادثة قد لا يوجد تفاصيلها إلا في مثل هذه الرسائل اللي كان يكتبها، لأنه كان صاحب ديوان، وكان يكتب للخلفاء والأمراء، وكان يكتب لأمراء بني بويه، هو كان في هذا العصر، هو عاش في العصر العباسي الثاني، لكن في زمن سيطرة بني بويه على الخلافة العباسية لما دخلوا بغداد وسيطروا عليها، هم أصلا من الديلة مسيطروا عليه، وبقي هو يكتب سارة هو كاتبا لهم لوزراء الدولة هؤلاء ومراء الدولة بريبوي لعضد الدولة ومعز الدولة ومدري مجموعة وذاك مقدم منهم. هو هذا الذي جعله مشهور. كانوا يفتخرون بأنه كاتبهم لأنه بليغ جدا، فكانوا ينشئ لهم الرسائل المعروفة. والرسائل التي هنا نوعان، رسائل ديوانية اللي كانت تكتب للسلطة يعني وللسلطان وغيره، ورسائل شخصية أو يسموها الإخوانية اللي كانت تكتب يراسل إخوانه من الأدباء والشعراء والعلماء وغيرهم والقضاء وغير ذلك. وهذه موضوعات متنوعة ما بين التعازي والمراثي والشفاعات والتهنئات وشيء من ذلك. طبعا قدم بمقدمة فيها أنه كيف كانت علاقته بالخلفاء وعلاقته ببني بويه ونحوها. طبعا عدد الدولة حنق عليه لأنه كتب لغيره فمدحه بمدايحة فحنق عليه فأمر بإعدامه دعسا تحت أرجل الفيلة. فشفع فيه الوزراء والقضاء اللي يحبونه لأنه كان مسالم وكان يعني محبوبا عندهم، فخفف من القتل إلى السجن. فسجنه وصادر مكتبته وما عندهم منه، وكان هذا بالنسبة له أعظم من القتل يعني على تحت رجل الفيلة. سبحان الله، فسجنه 4 سنين وأشهر ثم أطلقه وساءت حاله بعدها. طبعا شوف أخونا هذا، شوف هذا مثلا ضبطه لهلال وهليل، لكن شوف هذه اللي كتب الإخوة، جاء إلى مشجرة لبني بوي، هذا مشجرة الأسرة بوي هي مشجرة يحتاج إليها. طبعا هو حتى بختم صنعة عشان الثامن يقول لم أقف على أحد شجرهم بالكامل أول من آخرهم بهذا المشجر النفيس، وهذا شيء يشكر عليه لأنه فيه تتبع ورجع إلى مصادر فارسية وغيرها. وبالنسبة هذه للخلفاء العباسيين اللي كان في عهده هو نفسه الصابئ. طبعا الكتاب جمع له 10 نسخ خطية، 10 نسخ خطية، وحققه وقسمه 7 أقسام: الرسائل السياسية، الرسائل الإدارية، الرسائل الشفاعات، رسائل التهاني، المراثي أو التعازي، ثم رسائل الشخصية، ثم رسائل متفرقة. هذا 7 أقسام. شوفها ولدي، هذا إن شاء الله يبان الإخوة. قال هذا شعار الصابئ المندائيين اللي وين تميل لهم، شوفها هذا شعارهم أتى لهم من حسنات المحقق وفقه الله. شوف طبعا هو أتى بالنسخ الخطية 10 التي وقف عليها. من محاسنه أنه صور المواضع التي هدته إلى أن ضبطه هليل. شوف هذا بخطه، هو بخطه بالحق الصابئ، هو نفسه بخطه، هو لهذا جزم به، وهي كثيرة جدا. ثم بعد ذلك يأتي إلى الرسائل، كل رسالة يفعل بها الآتي. أنا بس إن شاء الله نقف على رأس رسالة منها، وين راحت؟ أما ما سبحان الله حين يدور على بعض الرسائل ما يحصلها. هذا مثال. يأتي إلى كل رسالة يذكر عنوان الرسالة ما هي، كتبت لمن، ثم هو يتكلم في الهامش. أخونا الدكتور الشيخ حسان الثامري يأتي لك طبعا بالنسخ التي حقق عليها هذه الرسالة، لأن هي متفاوتة، هي قطع. فأحيانا بعض الرسائل ما توجد إلا في نسخة واحدة من العشر، وبعضها لا موجود في نسختين، بعضها في 3، وهكذا هي قطع. يعني يذكر تحت النسخ الخطية التي اعتمد عليها في المقابلة، ثم هو يكتب لك تاريخ الرسالة ومضمونها ومع من كانت ومن فلان، ويترجم للإعلام ويبينهم ويوضحهم ويفسر بعض المصطلحات التاريخية اللي تسمى بالمصطلحات الحضارية، هذه يشرحها ومدلولاتها ومعانيها وشيء من ذلك. وكل الكتاب بهذه الطريقة من الإثراء العلمي الذي يشكر عليه وليس بالسهل. طبعا هو يقول بعد ما جمع 10 نسخ خطية قام ومكتفى بذلك، وذهب إلى الكتب التي نقلت كلام أبي إسحاق الصابي، صبح العشر القلقشندي، تذكر الحمدونية وغير يتيمة الدهر للثعالبي، وجمع رسائل. ولهذا في آخر الكتاب بعد ما انتهى من رسائله أتى بثلاث ملاحق. الملحق الأول فيه رسائل الصابئ اللي عند غير عند الرسائل النثرية، ليست مثل هذه الرسائل الخاصة يا إخواني، لا، رسائل نثرية كتبها وأخذت عنه وهي قليل، عبارة عن 3. والثاني الملحق الثاني عبارة عن وزراء بني بوي وشيء عن يتعلق بتاريخهم، وملحق ثالث بعقائد الصابئة. هؤلاء مصورات لكتب أو مقتطعات من كتب تكلمت عنهم. ثم خدم بفارس تفصيلية خادمة للكتاب، الكتاب عنوانه كاملا ديوان رسائل الصابي. الصابي هو أبو إسحاق إبراهيم بن هليل ابن إبراهيم ابن زهرون الكاتب، وتوفى عام 384 للهجرة. قام على تحقيقه وجمعه ودراسته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسان ذنون الثامري، وهو من إصدارات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، وفقهم الله بلندن في مجلدين ضخمين. هذا سلمك الله عبارة عن بحث كتبه صاحبه وهو مستشرق فرنسي اسمه هذا، أنا ما أدري لماذا الحقيقة ما وضع اسمه في المقدمة، الأصل في لوحة العنوان اسمه فرانسوا ديروش. فرانسوا ديروش هذا مستشرق فرنسي عالم بالمخطوطات العربية وهو تخصصه، وهو مدير قسم الآثار التاريخية المتعلقة بالمخطوطات العربية. ألف كتابا فيه جمع فيه خبرته المتطاولة في الباب، وسماه هذا اسمه المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي، وجمع فيه طبعا وجمع فيه ما يتعلق بقضايا اللي يسموها ايش الولد يسموها بالفرنجي هذا الكوديكولوجيا. الكوديكولوجيا يعني علم المخطوطات، لكن غالبا يتعلق بالجانب المادي. المادي المقصود به ايش؟ اللي هي الأوراق، الكواغد اللي كانت يكتب بها، الأصباغ، الأحبار، الإداوات، الأحجام، التذهيب، التبريء، التسطير، البراويز والجلود والأحمال والبرادي والأوراق والرقوق وهكذا. يعني يتعلق بأوصاف الجانب المادي وهي مؤثرة جدا. طبعا الجانب الثاني اللي يتعلق كما يسمونها بخوارج النص، اللي هي المعلومات المتعلقة عن المخطوط مثل الأختام والسماعات والإجازات والعنوان وشيء من ذلك. هذا شيء يسمى خوارج النص، يعني مما يستفاد من النسخة الخطية. طبعا أراد أن يكتب خبرته كاملة في هذا الباب فصنف هذا الكتاب، وهو يعد عندنا من أوسع الكتب المتعلقة في هذا الباب. وثم بعد ذلك حتى تكتمل الفائدة طلب من بعض من عنده خبرة من العاملين في المكتبة الفرنسية، هو فرنسي الآن العاملين فيها من الذي أصحاب الخبرة والتجربة، ومن العاملين في المكتبة الوطنية ببريطانيا، أن يأتوا بخبراتهم ويكتبوا، فشاركوا في تأليف هذا الكتاب. وهذا حتى 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 لا تضيع مثل هذه الثمرة، وهي جهد متطاولة وجمعت في هذا الكتاب الضخم الذي قام على تعريبه ونقله إلى العربية والتعليق عليه بما يحتاج إليه. وتقدم له أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أيمن فؤاد السيد، وفقه الله، هو العالم المصري المعروف، العالم المخطوطات المعروف أيمن فؤاد السيد. الكتاب من إصدارات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن، وهذا الكتاب مليء بالنماذج ولدي. طبعا لأنه هو لازم، شوف لاحظ، هو لازم يدلل على هذه مثالة كل ما جاء إلى مسألة البراد البرديات ولا الورق ولا الرق، يأتي لك بصورة منها ويشرح لك المقاسات. شوفها هذه مقاسات هذه الأحبار ونوعية الأحبار وكيف تكتب وكيف يمكن أن تخرج، وملي الكتاب كله بهذه الطريقة. إن شاء الله يكون بالين بث للإخوة، وأنا أقلب بسرعة الكتاب مليان بهذه الطريقة. هذه مثال، هذه ملون، هذا الآن هذه ملون، هذا مثال، هذه نماذج وري كيف لو جاء الخط كذا، لو جت الخطوط بهذه الطريقة إيش يعني، مفادات وإفادات، وكيف يستفيد قارئ المخطوط أو المؤرخ له كيف يستفيد. ثم خدمت بعد ذلك بفهارس علمية تفصيلية يشكرون عليها وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مجموع مقالات مهداة لأحد علماء التحقيق والتاريخ المعروفين، وله أيادي بيضاء في هذا الباب، وله منشورات كثيرة خاصة في مجلة المجمع وغيرها، وهو كان عضو فيها وغيرها. وقد بدأ في بعض المشاريع العلمية، كان أحد الذين حققوا جزءا من تاريخ ابن عساكر، وهو كان مشروع مطول في المجمع، المجمع الدمشقي، لكن للأسف ما أدري لماذا يعني ما انتهى، مع أنه من قديم اشتغل عليه. طبعا هو العلامة الدكتور صلاح الدين المنجد عالم مشهور رحمة الله عليه، له وهو أسس دار الكتاب الجديد لينشر أبحاثه التي أصدرها من قديما، وبدأ ينشر بعضها. طبعا هو ولده من العجائب، هو ترى كان ترى عالما، ترى حفظ القرآن صغيرا وأخذ القراءات، ثم أخذ قراءة الصغرى والكبرى وأتم العشر بطريقيها الشاطبية والدرة، ثم قرأ الحديث وأجاز العلماء، قرأ كتب الستة، ثم طلب العلم والفقه ووجيزه في الفقه الشافعي. ما شاء الله تبارك الله، يعني هو أصلا عالم. ولهذا لما جاء يكتب كانت كتاباته متميزة. الغالب إذا جاء عالم هو عنده محصول كم هائل من معرفة بالعلوم الشرعية تفصيلية مثل هذا، غالبا ستكون إخراجاته متميزة جدا، وهو كان كذلك فعلا. أراد محبوه والفضلاء من العارفين له أن يهدوه مقالات، شيء يخصه وشيء لا، دراسات مهداة له شخصيا. وسموا المجموع في هذا المجلد، جمعوه إخواننا في مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن في هذا المجلد اللي يسموه مقالات ودراسات مهداة إلى الدكتور صلاح الدين المنجد. طبعا طب هذه صورة لدمشق قديمة جدا، وهذه هي هذه المهداة. طبعا الأبحاث كثيرة جدا، منها ما يتعلق به مثل صلاح الدين المنجد الباحث والمحقق للدكتور عبد الكريم اليافي، وصلاح الدين المنجد كما عرفته لعرفان نظام الدين، وصلاح الدين المنجد في مصر لوديع فلسطين أتوفي أيضا، وإسهامات صلاح الدين المنجد في تأصيل علوم المخطوط العربي لعبد الستار الحلوجي، هذا عالم عراقي معروف، وفن كتابة المقال التاريخي عند صلاح الدين، هذا كان عنده تخصص كتاباته التاريخية كثيرة جدا لقيصر موسى الزين، ألفاظ من القرآن الكريم، هذا بحث للدكتور ناصر الدين الأسد رحمة الله عليه أيضا هذا توفي، التواصل والصلة أخلاقيات وآليات في التأليف والنصوص العربية الإسلامية كمان عرفان نبهان، هذا عالم سوري معروف، وفي التاريخ الدولي لدار الإسلام هذا للدكتور عبد الهادي التاجي رحمه الله عالم مغربي مشهور، المتنبي وشبيب ابن جليل العقيلي صفحة من تاريخ دمشق الإحسان عباس، وبيت لحم وبيت جالة وبيت ساحور النصارى وجوارها محمد عدنان البخيت، ورسالة في ورسالة غير معروفة في الجغرافيا لرمضان ششن، وهذا عالم تركي مشهور، والعلوم العربية بين نظرية المعرفة والتاريخ رشدي راشد والإسهام العربي في تأسيس علم الجبر الليلة مصطفى سوري. هذه تحيي دراسات كلها مهداة الآن. والمائدة في التراث العربي لإبراهيم شبوح أيضا هذا محقق وعالم مشهور. وصيغة المبني المجهول وتحولاتها في الاستعمالين القديم والمعاصر لعمر خليفة بن إدريس وتجربة معاوية محمد نور في ضوء أزمة إدوار عطية أحمد محمد بدوي ومن معارف الأدب في الصحافة الليبية لأحمد عمران وتحقيق المخطوطات التاريخية لأيمن فؤاد السيد أيضا معروف ومسرد بحوث هذا الأخير ختموا به مسرد بيبوغرافي كامل لكل أبحاثهم التي كتبها جعلوا مسرد بحوث الدكتور صلاح الدين النجاشي يشكرون عليه حتى ما ألفوا بغير العربية بشيء بالفارسية أو باللغات الأوروبية أيضا جمعوه ثم نبذة تتكلموا عن نبذة تفصيلية عن المشاركين في هذا ثم صور تذكارية في الأخير وهي هذه طبعا هذه الصور التذكارية هذه له هذه صور تذكارية له مع بعض الأعيان والباحثين حتى مع بعض المستشرقين وغير ذلك رحمة الله عليه.
معنا مداخلة شيخنا الكريم.
نعم.
معنا الأستاذ صالح شهسواري المدير التنفيذي لمؤسسة فرقان بلندن. حياك الله أستاذ صالح.
حياكم الله أخي عبد الوهاب.
نرحب بك أستاذ صالح. لو تحدثونا عن مؤسسة فرقان بلندن متى نشأت وأبرز مجالات النشر تهتمون تنشرون فيها؟
طيب بادي الذي بدأ أحييكم أجمل تحية كما أحيي مستمعيكم الكرام وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة. مؤسسة فرقان للتراث الإسلامي إذا كنتم تسمعون بها مؤسسة علمية بحثية أنشئت سنة 1988 وقد احتفلنا قبل عامين بثلاثين سنة من التأسيس يعني ثلاثة عقود وهي مؤسسة يعني تراثية تحاول جهدها يعني في دراسة التراث الإسلامي المخطوط يعني تعنى المؤسسة في الدرجة الأولى بدراسة التراث الإسلامي المخطوط. المؤسسة تتكون من ثلاثة مراكز: مركز دراسات المخطوطات الإسلامية، مركز موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة أي دراسات تعنى بالمدينتين الشريفتين، ومركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية. ومن ثم كل الأعمال والمشاريع التي تجري هي تجري وتنضوي ضمن هذه المراكز الثلاث، ومن ثم يعني يتبين أن الدراسات كذلك ترتكز على هذه المحاور. المؤسسة تفضل أخي.
نعم معكم الشيخ أستاذ صالح.
مساك الله بالخير أستاذ صالح.
الله يبارك فيكم أهلا بكم.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك الحقيقة ومؤسسة الفرقان.
والله الشرف لنا ونحن أسعد.
الله يكرمك الله يكرمك. ومؤسسة الفرقان لها يعني أيادي بيضاء في نشر كثير من كتب التراث والكتب التي تؤطر خدمة التراث أصلا. وما شاء الله تبارك الله أنت تقول احتفلت قبل سنتين بمرور 30 سنة. أنت معهم أنا أعرف أنك ما شاء الله قديم أستاذ صالح معهم ولا لا؟
آسف أنت؟
أنت معهم قديما يعني أنت في المؤسسة؟
لا أنا حقيقة انضميت إلى مؤسسة فرقان سنة 2011 يعني
قريبا يعني.
صار لي 9 سنوات الآن يعني قارب للعشرة.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب مؤسسة الفرقان رأينا يا شيخ اهتمامها بإخراج الفهارس، فهارس المخطوطات، فهارس دار الكتب المصرية، فهارس كثير من المكتبات الأفريقية وغير الأفريقية، حتى يعتبر هي رأس في الباب يعني في هذا المنوال. أنا ما أدري الآن هل هذا أحد مشاريعكم اللي أنتم ناويين تستمرون فيها ولا انتهت كان مشروع انتهى أو إيش بالضبط حالته يعني إلى أين آل يعني؟
هو كذلك. إذا مؤسسة فرقان للتراث الإسلامي حتى أبين الأمور أكثر بدأت كمؤسسة يعني في العناية بالمخطوطات أصلا يعني وأساسا فيما بعد يعني توسع نطاق اهتمامها. ومن ثم هو صحيح ما ذكرتم أن المؤسسة بدأت في مجال المخطوطات أول ما بدأت به بعمل موسوعي هو المسح الشامل للمخطوطات الإسلامية. صحيح. وهي كانت عبارة عن دراسة رصدية ترصد المخطوطات الإسلامية في العالم كله، وتبين من خلال هذا المشروع أن المخطوطات الإسلامية منتشرة ومبعثرة حول العالم في 106 دولة حول العالم.
ما شاء الله ما شاء الله.
قامت الدراسة بتعيين العدد التقريبي للمخطوطات، حالتها المادية، وفيما إذا كانت قد فهرست أم لم تفهرس، فيما إذا كانت
جميل
بحاجة
جميل
إلى عناية
جميل أستاذ صالح. يا أستاذ صالح، أيضا ما شاء الله لاحظنا أنه مسجد الفرقان تعتني بطباعة الكتب في العلوم التطبيقية، يعني عندكم كتب عن الجبر والحساب وعن بعض الفيزياء وعن الفلك وأشياء من هذه، ولا لا يا أستاذ صالح؟
هو كذلك. إذن بعد العمل الموسوعي رصد الشامل للمخطوطات الإسلامية بدأت عملية الفهرس. إذن تم التركيز على أهم المجاميع الموجودة حول العالم، لكن بدأت بالمجاميع التي يتهددها الخطر. ثم تجدون أن أول ما فورست هي كانت المجموعات الموجودة في أفريقيا، مجموعة دول البلقان مثلا في بوسنة بما أن هناك كان الحرب جاري وما إلى ذلك. عملية الفهرس مستمرة في مؤسسة البلقان، ونحن نسعى إلى الاستزادة في
لكن
ذلك.
أستاذ صالح، هل صورتم هذه المخطوطات ولا فقط مجرد فهرسة يعني بيبوغرافيا فقط؟
هو ينصب عمل الفرقان في البدايات كان الاهتمام بالفهرسة والتصوير، لكن فيما بعد المؤسسة ركزت فقط ولا تزال على عملية الفهرسة فقط، لأن عملية التصوير والرقمنة يحتاج إلى جهود كثيرة وكذلك يعني إلى موارد مالية كثيرة، وهذا يعني ربما نعتمد على جهود المكتبات، لكن عملياتنا واهتمامنا هو بفهرس المخطوطات
جميل. رأيناكم أستاذ صالح في الأخير، يعني في العشر سنوات الأخيرة تقريبا بدأتوا تخرجوا بعض المطولات، فأخرجتم مثلا بغية الطلب لابن العديم وخرجتم التمهيد، ما أدري هذا التوجه بالضبط هل سيستمر؟ يعني أنا سمعنا أنه عندكم أيضا بعض إن شاء الله الإصدارات القادمة مثل المحلى أو الاستذكار، أنا ما أدري بالضبط، جزاك الله خير لو تبشرنا وتذكر لنا الفكرة هذه كيف أتتكم يعني؟
بإذن الله هناك مبشرات. إذا كما قلنا عملية رصد المخطوطات نحن نقوم بتحيينه، عملية الفهرس متواصلة ومستمرة، ونحن قد نزلنا كل فهارسنا على المكتبة الرقمية الموجودة على النت يعني، وهي متاحة للجميع ودون مقابل. كما أننا نركز على المحور الثالث وهو محور التحقيق، وقد حققنا الكثير، لكن المؤسسة تعنى بأربعة محاور: محور القرآن وعلومه، محور الفقه وأصوله، محور التاريخ عموما، ومحور العلوم الدقيقة. وصحيح ما ذكرتموه أن المؤسسة أصدرت يعني أمهات كتب في هذه المحاور، وهناك مبشرات إن شاء الله. نحن الآن نركز على أعمال قادمة بإذن الله، من بينها أذكر على سبيل المثال للحصر كشف الظنون ككتاب يعني مرجعي. نحن المؤسسة عكفت على يعني إعادة تحقيق هذا الكتاب، ويقوم بذلك العلامة الدكتور بشار عواد معروف بالتعاون مع الأستاذ الدكتور أكمل الدين حسنوه، وسيصدر إن شاء الله عما قريب بإذن الله. هناك يتم حاليا تحقيق كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كوبريزادة، وهناك كذلك نحن نتوجه إن شاء الله في الأشهر القادمة كذلك من تحقيق دكتور بشار عواد سيكون كتاب الاستذكار تتمة لكتاب التمهيد الذي سبقا صدر، وسيصدر إن شاء الله كذلك التراث العلمي العثماني من تحقيق من دراسة دكتور أكمل الدين حسنوه. إذن هناك يعني أعمال كثيرة ومشاريع كثيرة أخرى تم الاعتماد عليها، وإن شاء الله تصدر
أما
قريب.
جزاكم الله خير.
كان معنا الأستاذ صالح شهسواري مدير التنفيذي مؤسسة فرقان بلندن، نشكركم على هذه المداخلة. أستاذ الشيخ فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
ابن قيم الجوزية هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، الإمام الحافظ الفقيه، المجتهد شيخ الإسلام وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. من مصنفاته زاد المعاد في هدي خير العباد، ومدارج السالكين، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، وبدائع الفوائد، وغيرها من المصنفات الكثيرة النافعة. توفي رحمه الله سنة 51 و700 من الهجرة.
نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، جيد ترحيب بكم شيخنا.
حياك الله يا ولدي.
ونواصل ما بدأنا من عرض الكتب.
طيب نواصل. هذا سلمك الله عندنا أحد هذه رسالة علمية، طبعا قامت على هذا البحث أختنا الفاضلة الباحثة المغربية الدكتورة جميلة تلود. طبعا جميلة تلود هي متخصصة في علم الأصول، لها بعض الكتابات الأصولية اللي سبق نشرتها قبل ذلك. هذه رسالتها العلمية أرادت بها، عنوانها نظرية دوران الأحكام الشرعية دراسة أصولية مقاصدية. طبعا هو القاعدة المعروفة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قالت هذه لها تطبيقات جزئية وكلية. الجزئية اللي تعتني بها الأصوليين وهي ربطها بالسبب والعلة والحكمة وشيء من ذلك، لكن مقاصديا دورانها حول المصلحة أو حول المقاصد العامة، المقاصد حول المقصد والمصلحة وشيء من ذلك. هي أرادت ما وجه الارتباط بينهما، وجه الدراسة الأصولية المقاصدية، ما وجه العلاقة بينهما، وكيف لو حصل تعارض بين دورانها حول مقصد أو حول علة جزئية وشيء من ذلك. طبعا هي وهي قد نبهت إلى أن هذا المدخل يدخل منه كثير ممن أرادوا إبطال الشريعة، فمثلا يجعلون المقصد الكلي حاكم على المقصد الجزئي اللي هو مثلا آسف الأدلة الجزئية، فكلما أجاهم نص شرعي قال هذا خالف المقصد العام فلاني فيستدبرون الأدلة، وهذا فيه تنحية للشريعة وترك لها معاذ الله. وهي قالت أنه ما لم تضبط المصلحة عندنا بأنها تكون مما يعني لا تخالف الشرع وهي منضبطة أصلا بأصول الشرع عندنا ولا يتعود على أصل البطلان، فإنها حين تكون ملغاة ولا يعتبر بها إذا كانت مخالفة لهذه كاملة. المقصود أنها حاولت في هذا الباب أن تجمع بين الأمرين وتدرسهما، وتأتت بأمثلة تطبيقية كثيرة من قضايا فقهية قديمة وفقهية معاصرة، وبيان كيف اختلافات أوجهات النظر والدراسة. الدراسة سمتها نظرية دوران الأحكام الشرعية دراسة أصولية مقاصدية، وقسمت الكتابة إلى بابين. هذا بابان، الباب الأول كالجانب التأطيري والتنظير له في الأحكام دراسة المفاهيم والإشكالات والعلاقات، وقسمته ثلاث فصول. الفصل درست فيه الإشكالات في دوران الأحكام هذا، وفصل في المفاهيم ومعانيها، وفصل في مثل الدوران. الباب الثاني كالتطبيق، التطبيق لدوران الأحكام، دراسة في تطبيق الدوران المقاصدي، قسمته إلى أربعة فصول. الدوران مع المقصد العدل، مع مقصد الحرية، مع مقصد المساواة وهكذا، وإن كان حقيقة العدل والحرية المساواة يعني هذه شعارات معروفة يعني بعض الطوائف مثل الماسونية وغيرها، هو تقول أن هناك لها معاني إنسانية عالمية، هذا لا نحن لها ما نريد إطلاقا، هناك معاني شرعية ما لم يقرها الشرع من المعاني فإن لا ندور عليها أبدا، وهذا شيء من محاسن هذا البحث. وفق الله الكتاب من إصدارات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن. هذا سلمك الله يا ولدي عبارة عن مجموعة من الأبحاث تتعلق بعنوان واحد، وهو عبارة عن ندوات أو مؤتمر أو دورة علمية أقيمت في أحد الجامعات العربية، وكان القصد في كلية الحقوق في هذه الجامعة، في جامعة مصرية، وإنها تتعلق بعلاقة شو المقاصد الشرعية بالعلاقات الدولية أو الاتفاقية الدولية اللي قد تبرمها الدول غيرها. وسموا عموم المجلد هذا، جمعوا في البحوث مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية، مجموعة بحوث، المجموعة من إصدارات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن، وفقهم الله. طبعا هذا سلمك الله عبارة عن عدد من الأبحاث التي اشترك فيها عدد من الباحثين، طبعا مجموعة منهم مقاصد الشريعة والسياسة الشرعية، محمد كمال إمام هو متخصص في هذا، تأصيل الإعلام العالمي لحقوق الإنسان من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية لجابر عبد الهادي سالم الشافعي، ومقاصد الشريعة الإسلامية وتحفظات الدول الإسلامية على الاتفاقية الدولية أحمد عوض هندي، ومقاصد الشريعة الإسلامية والمحكمة الجنائية الدولية عوض محمد عوض، وقراءة مقاصدية لاتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر حسن جابر، على ضوء المقاصد الآن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية عبد الرحمن يسري أحمد، ومقاصد شريعة الإسلام واتفاقيات حظر انتشار السلاح النووية إبراهيم أحمد خليفة. وأنا أقرأ العناوين حتى لو بعض العناوين ربما تلفت الانتباه يحتاجها بعضهم. مقاصد الشريعة الإسلامية والإعلان العالم لحماية البيئة محمد قاسم المنسي، مقاصد الشريعة ومؤتمرات السكان أحمد أبو الوفا، مقاصد الشريعة وأشكال الزواج المعاصرة محمد نبيل غنايم، مقاصد الشريعة وهذا الأخير والاتفاقيات الدولية دراسة في الدليل الإرشادي منى أحمد أبو زيد. طبعا كل واحد منهم يبدأ عندنا، شوف كل واحد يبدأ ببحثه، إذا بدأ بالبحث يأتون ببحث، هذا مثلا البحث الأول لمقاصد الشريعة والسياسة الشرعية محمد كمال إمام، يكتبك تحت هنا منزلته العلمية. طبعا ليتهم كانوا فقط يؤرخون، وعنهم في المقدمة أرخوا، هذه العبارة عن مؤتمرات أو دورات مدتها يومين أو خمسة أيام أو سبعة أيام مؤرخة في المقدمة يعني، وينتهي بذكر مراجعه في البحث كاملة وهكذا. كل واحد بهذه الطريقة حتى ينتهي الكتاب أو تنتهي الأبحاث عندنا المجموعة في هذا المجلد، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا أرادوا به أن يذكروا مثل المداخل مدخل لمسألة المقاصد مما تحتاج قضايا العصر أو يحتاج الناظر في قضايا العصر، وسموا الكتاب مقاصد الشريعة وقضايا العصر، مجموعة بحوث من إصدارات مؤسسة الفرقان والتراث الإسلامي بلندن. أيضا هذا عندنا عدد من الأبحاث لكنه طبعا أقل من الماضية، بعضها مفيد جدا مراجعته. مدخل أصولي للمقاصد الشرعية لمحمد كمال إمام، مدخل مقاصد الاجتهاد جاسر عودة، مدخل مقاصد للتنمية حسن جابر، المجتمع المدني في ضوء المقاصد العامة لإبراهيم البيومي غانم، وهذا قد سبق عرضنا ترى له بعض يعني باحث مصري متمكن عالم في الباب، تفعيل النموذج المقاصدي في المجال السياسي الاجتماعي سيف الدين عبد الفتاح، وهذا بحث جيد، مقصد العدل وصداه في التشريع الجنائي لسامي عوض محمد عوض، وفكرة المقاصد التشريع الوضعي الدكتور محمد سليم العوا. وكلها بهذه الطريقة يبدأون يذكرون العنوان، عنوان البحث، ثم كل واحد بحثه حتى ينتهي ويذكرون مراجعه وينتهون بهذه الطريقة بعدها، وتتفاوت طولا وقصرا وزخما في المراجع وعدما، كل واحد حسب، بعضها ما شاء الله كثير 70 صفحة، بعضها أقل 30 صفحة وشيء من ذلك. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن مؤتمر كان القصد منه إبراز الجانب المقاصدي في الحضارة والبناء والعمران وشيء من ذلك، وسموا هذا أصل المؤتمر، شوف هذا سلسلة المؤتمرات، أصل المؤتمر بعنوان الدين والحضارة حفظ العمران مقصد شرعي. طبعا نظموا مركز دراسات مقاصد الشريعة التابع لمؤسسة الفرقان التراث الإسلامي بلندن، هم نظموه وجمعوا أبحاثه في هذا المجلد الذي وفقهم الله، وكان الغرض منه إبراز هذا الجانب، الجانب العمران وحط الشريعة عليه من رؤية مقاصدية، مقصد العمران الحضاري رؤية علمية نقدية للدكتور مسفر بن علي القحطاني معروف وفقه الله، مقاصد العمران أسئلة في المنهج مازن موفق هاشم، دور الدين في تحقيق العمران الاجتماعي وهذا مبحث مهم جدا بدران مسعود بن لحسن هذا مغربي، دور المجتمع في بناء العمران مقصدا شرعيا عبد المجيد النجار تونسي، مقصد حفظ العمران في الآداب والأحكام السلطانية والسياسة الشرعية للشيخ الكبير العالم إبراهيم البيومي غانم، وهذا كتاباته جدا رائعة ولدي، مقصد حفظ العمران والحكم الراشد سيف الدين عبد الفتاح، وحركة المداولة الحضارية وشبكة القوانين الكلية المؤثرة فيها منظور سنني قرآني مقاصدي الطيب برغوث، والنسق القرآني ومشروع الإنسان قراءة قيمية راشدة جاسم سلطان. كذلك كل واحد منهم من هؤلاء الفضلاء الأساتذة والدكاترة يأتي بحثه ويذكرون بحث العنوان وهو، وثم ينتهون بالمراجع وهكذا بكامله. طبعا هو شيء واحد في الحقيقة هو اللي يعني أنا ما وجدته، كل هذه الأبحاث كانت تلقى وهناك مداخلات وتعقبات وشيء من ذلك، ما أدري لماذا لم يطبعوا المداخلات، لأن فيها بعض إثراء وبعضها إثارة إشكال، هذا مهم جدا، ليتم حافظوا على المداخلة، خاصة أن بعض المداخلات تكون من علماء متخصصين أو من ناس متخصصين في الباب، ونتمنى أنهم يستدركوا هذا في شيء من ذلك يعني فيما يأتي إن شاء الله من قادم المطبوعات.
ممكن أبي هذا يستدرك لو كان مصور، يعني من أراد المداخلات ترجع إذا كان مصور المؤتمر،
والله طيب يعني قصدك إذا كان المؤتمر مصور ومرفوع في الموقع عندهم صوتيا ومرئيا طيب يعني يشوفوا طيب يعني، لكن ولو الكتاب ربما سار إلى مسار ما يصله يا صاحب المقاطع أو ما تصل إليه، المقصود يعني جزاهم الله خير، وكان الغرض الأساسي هي الأبحاث للاطلاع عليها والمداخلات، ويعني أو قد لا يرون أهميتها، مثلا ما يرون أهمية هذا الأمر إليهم، كنا نحتاج بس إلى جواب، والله نسيت أسأل أخونا أستاذ صالح جزاه الله خير. هذا أيضا من ضمن سلسلة المؤتمرات بعنوان القرآن الكريم من التنزيل إلى التدوين، طبعا القصد فيه هم يعتنون بزيارة المخطوطات، هذا تجار المخطوطات، بداية من تنزيل القرآن إلى تدوينه حتى دون المخطوطات الأولى التي ظهرت بالقرآن، خاصة أنه أثار الموضوع المخطوطة يقولون في أحد الدول أوروبا كان في مخطوطة كربونية فحصلوها وجدها ترجع إلى القرن الأول الهجري، وهذا وصارت إشكالات وجواب ورد وأشياء، استدعاهم لإقامة هذا المؤتمر، وكان المؤتمر برعاية مركز دراسات المخطوطات الإسلامية التابع لمؤسسة الفرقان والتراث الإسلامي بلندن، وقاموا لهذا المؤتمر وقدموا لبعض المتخصصين في الباب اللي لهم علاقة بعلوم القرآن ودراسة المخطوطات ورسم المصحف، وهذا عملهم، وجمعوا هذا المجلد الضخم والأبحاث التي فيه يا ولدي متميزة جدا نحتاج إليها، يعني شوف ملاحظات تاريخية وكوليجية على مصحف طوب قابي المنسوب إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه لأكمل الدين إحسان أوغلو، وهذا عالم تركي مشهور، له كثير من الكتابات، مشروع المصاحف العثمانية والاختلاف الواقع في تحديد تاريخ وعدد نسخه لعمر يوسف عبد الغني حمدان، القراءات في من زمن النشأة حتى عصر المجاهد، لأنه يعتبر هو أول من جمع من سبع السبعة بمجاهد، ورد شبهات فرانسوا ديروش اللي مر معنا حولها، هذا سامي محمد سعيد عبد الشكور ويشكر على جهده في الرد، النقل الشفاهي للقرآن الكريم ومنهج النقد التاريخي عبد الحكيم بن يوسف الخليفي، تاريخ المصحف الشريف من الشفهية الكتابية، دراسة نقدية كوديكولوجية للمدرسة الاستشراقية، لأن مداخل المطعن عندهم يعني يظنون، لكريم إفراق أحمد، القراءات القرآنية في المصاحف المنقوطة، العالم العراقي المعروف غانم قدوري الحمد، أنظار في حديث إن هذا القرآن زل على سبعة أحرف، بشار عواد معروف العالم العراقي المعروف، أثر رخصة الأحرف السبعة في تدوين النص القرآني لسالم قدوري الحمد، هذا أخو الشيخ غانم قدوري الحمد، نسبة عدد الآيات في المصاحف القديمة إلى أحد الأعداد المشهورة، مصحف مكتبة متحف بريطاني أنموذجا، هذا العالم اليمني المشهور متخصص في الباب بشير، الدكتور بشير بن حسن بن علي الحميري وفقه الله، وعلامات الضبط في المصاحف المخطوطة من القرن الأول إلى نهاية القرن الرابع الهجري، عادل أبو شعر إبراهيم أبو شعر، الحواشي النقدية للقرآن في فجري مشروع الكوربيس كورانيكوم، عبد الرزاق بن إسماعيل هرماس، القراءات الاستشراقية للقرآن الكريم، أنموذج مشروع المدونة القرآنية لعبد الله الخطيب، ودقة الاختبار الكربوني اللي خرج اللي قلت لك عنه قبل قليل لقاسم السامرائي، هذا برضو باحث عراقي مشهور، المنهج الجمالي لدراسة المصاحف المخطوطة، خطوط المصاحف حتى القرن الرابع الهجري تطبيقا، إدهام محمد حنش وفقهم الله جميعا. والحقيقة هذا شوف مثال، هذا الكتاب غني جدا، لأنه يتكلم الآن عن إيش؟ عن الخطوط المصاحف الأولى وما ظهر. شوف يا ولدي هذا مليء بالصور، إن شاء الله يبان الأخوة، خلوكم معي يا جماعة، هذا مليء بالصور الملونة اللي هي هذا الحين النسخ الأولى التي وجدت في المكتبات العالمية، طرائق النسخ، لأن الباحثين الآن مشروعهم في هذا الآن في كلام عن المصاحف الأولى المخطوطة الموجودة، الكلام كله عن المخطوطات الأولى، عندنا أيضا جداول فيها مفارقات وفيها مقارنات، هذا مثال، شوف هذا مثال للجداول أو ما صح لبعض النسخ الخطية، هذا مثلا مثال لبعض الكلمات وقراءتها ووجودها، شوف في علامة مدارسة ما خرج منها من نتائج علمية وشكرون عليها أنا هذا طبعا هذه من الجداول المفيدة جدا، غانم قدوري الحمد يعني عرف بهذا وفقهم الله جميعا، الحقيقة الكتاب فيه أبحاث جيد جدا في هذا الباب وفقهم الله، كتاب من إصدار مؤسسة الفرقان بلندن، هذا سلمك الله يا ولدي يعتبر كالمدخل، أنت كنت تسألني أول في كتاب يعني هذا مدخل لطيف جدا، هم أرادوه للطلاب الذين يبتدئون في دراسة علم المخطوطات أو تاريخ المخطوطات ومعرفتها أن يكون كالمدخل لهم، شوف جزء لطيف جدا، هذا في قاعدة ولد تقرأه، جعلوا بعنوان قواعد وتحقيق المخطوطات الإسلامية ومناهجها، طبعا هي عبارة عن أبحاث، هم لا نقول أبحاث، هي مداخل كوحة كتب مدخل لكن في شيء معين، طبعا المداخل هي كالتالي، هذا مداخل كالتالي، ولهذا هو جزء لطيف، عبارة عن ستة أبحاث فقط أو كتابات، نشر التراث التاريخي ودراسته أيمن فؤاد السيد، هذا مقدمة تاريخية، مصطلحات في فن التحقيق العلمي النصوص عبد الحميد عبد المنعم مذكور، عبد المنعم مذكور، هذا المصطلحات المستعملة، بعض صعوبات تحقيق المخطوط العربي حسن الشافعي، بعض الصعوبات قد يجدها في طريقي، بعضها ترى شخص ترى ما هي الصعوبات دائما عامة، لا بعضها خاصة بعض المخطوطات أو بعض الفنون أو بعض العلوم شيء من ذلك، مخطوطات الرياضيات في العصرين المملوكي والعثماني، دراسة مفاهيمية محمد عبد الوهاب جلال، مناهج تحقيق نصوص التراجم للدكتور بشار عواد معروف، مناهج تحقيق النصوص الأدبية لحسين محمد نصار وعالم مصري معروف، ها عبارة كلها عن أبحاث جدا سهلة جدا، وما تجاوز الكتاب كله 200 صفحة تقريبا، طبع في مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن وفقهم الله، هذا سلمك الله صبت فيه الأبحاث على الجانب النقدي للمخطوطات، وسموا العنوان الكتاب التحقيق النقدي للمخطوطات، الآن شو الكلام الذين سيمارسونه على جهة النقد، يعني التاريخ القواعد المشكلات، يعني الآن عندنا الأبحاث ستقسم، سيتكلمون عن ظهور تاريخ النقد في المخطوطات، متى ظهر عندنا إلى الدراسات المعاصرة، القواعد التي يقوم عليها قضية النقد للمخطوطات، المشكلات التي تواجه المحققين للمخطوطات أو الباحثين في المخطوطات، هي ثلاث قضايا عندنا شملتها عدد من الأبحاث، طبعا هو مركز دراسات المخطوطات الإسلامية قام على هذه الندوة ثم طبعوها في هذا المجلد التابع لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن.
أبي بنقصد بنقل المخطوطات يعني نعرف
الحين هذا هو، شوفها أصول التحقيق العلمي للعالم المغرب المشهور أحمد شوقي بن بين وفقه الله، التحقيق العلمي مفهوم مفهوم وقضايا مفهوم للعالم أيضا المغربي عباس رحيلة ومحقق معروف، الانتقال من ثقافة النسخ إلى ثقافة الطبع، هذا مهم تقرأ يا ولدي، مفيد جدا للعالم المغربي أحمد شوقي بن بين، هذا كتاباته متميزة وفقه الله. التحقيق بين العلم والإبداع سعيد العلمي، شفت بين العلم والإبداع التحقيق الآن، بين التحقيق المخطوطات هواية وليس دراية، هذا لقاسم السامرائي العالم العراقي. العوامل الخفية في عملية التحقيق، يعني في عوامل ظاهرة معروفة هي الآلات، لكن في أشياء خفية لازم يحتاجها المحقق، مثل خلفيته العلمية وأشياء لشن على أشياء حلوة جميلة ودراستها وأثرها. هو الجميل في الأبحاث يأتون لك بنماذج تطبيقية، يعني الخلفية العلمية مثلا فيها أثرت في قراءة صحيحة للنص الفلاني، للنص الشعري الفلاني، لتقويم القصة الفلانية، للإسناد الفلاني، وهكذا. طبعا عوامل خفية في عملية التحقيق للأستاذ عبد الله المرابط الطرغي، أيضا محقق معروف مغربي. قواعد التحقيق بين العرب والمستشرقين سعيد العلمي، وهذا فيها نوع من المقارنات التاريخية ممتازة. التحقيق النقدي للتراث الإسلامي عند المستشرقين قاسم سمرائي، ونظرة نقدية. المصادر المساعدة في التحقيق خالد زهري، محقق مصري جزاه الله خير، أبحاثه جيدة. من أشكال الفواصل في المخطوطات المصاحف القديمة للعالم المغربي الدكتور محمد الطبراني وفقه الله، مشكلات تحقيق النصوص الحديثية للدكتور عبد اللطيف الجيلاني، عالم مغربي أيضا معروف وله كتاباته متميزة. تحقيق النص الأدبي بين النظري والتطبيق، السحر والشعر أنموذجا، محمد مفتاح، طبعا أتى لمخطوطات حديث في الشعر ومخطوطات في السحر. تحقيق كتب التراجم والفهارس والأثبات لشيخ عبد الله المراغي الترغي، وهذا متخصص في الباب. المظفر الاستزاري عالم الأثقال والحيل، هذا كتاب في الفيزياء لمحمد أبطوي. تعقبات المحققين في العناوين، عزيز الخطيب ألان في العناوين ودراسة عنها، وبعض النماذج اللي خرج هي خاطئة في العناوين. أهمية التملكات في المخطوط العربي، عبد الميز بوكاري، طبعا هذه التملكات كيف نستفيد منها في إثراء المعلومات حول المخطوط. أهمية الطرر في الكتاب العربي المخطوط، محمد سعيد حنشي، وشروط الإجازة عند المحدثين عبد اللطيف الجيلاني، وفقهم الله جميعا. وكل الكتاب، هذا الكتاب مليء بالقضايا، بالتجارب العلمية، فيها نوع من الإثراء، النماذج لمطبوعات ومخطوطات، وكيف يدخل الوهم لفلان وحصل هذا مثال. طبعا هذه عندنا نماذج مخطوطات، هم يصوروها لنا حتى يستفيد الطالب في المقارنة بين الأصل الخطي وبين المطبوع، حتى تعرف الفوارق بينها. الكتاب وطبع في مجلد من صدارة مؤسسة الفرقان بلندن وفقهم الله، هذا سلمك الله أيضا من صدارة مؤسسة الفرقان بلندن، بعنوان تحقيق مخطوطات علوم القرآن الكريم الأصول، أنهم جعلوا كل مؤتمر لفن فن تحقيق مخطوطاته، هذا تحقيق مخطوطات علوم القرآن الكريم الأصول والقواعد والمشكلات في هذا الباب، وهو عبارة عن عدد من البحوث، أنا بس اختصارا لن أقرأها كاملة لأنها ستأخذ منا الوقت. شارك في هذه الأبحاث المشايخ والعلماء المعروفين غانم قدور الحمد، بشار عواد، محمد طبراني، في أكثر من بحث، كلاهما فريدة المرد، توفيق عبقري وغيره، وأحمد دبيان وغيرهم. والكتاب الحقيقة، شوف أيضا هذا نذكر، مليء بالنماذج لأنهم أصحاب تجارب في هذا الباب، أصحاب خبرة في هذا الباب، يسطرون خبرتهم في هذه الكتب. هذا سلمك الله، هذا أيضا في علم الحديث خاصة، وهو مؤتمر أقيم وجمعوا أبحاثه سموه تحقيق مخطوطات الحديث وعلوم التراجم، أيضا من إصدارات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن. هذا أيضا مجموعة من عدد من الأبحاث أيضا، لكن ما أدري والله الحقيقة ليش الخط هذا صغير في هذا الطبعة، عبارة عن تقريبا 11 بحث و10 أبحاث عندنا مطبوعة، شارك فيها مجموعة أيضا من الفضلاء، بدر العمراني، قاسم السامرائي، سعيد بلعزي، محمود مصري، ومحمد ناصيري، ومحمود أيضا مصطفى الزكاف، أيضا من أفاضل أهل المغرب، وبوشتي الزفزوفي، وعزيز الخطيب، وحسن أحمد عثمان المتخصص في اللغة، مشهور لو علم التحقيقات، وفقهم الله جميعا. هذا أيضا كتاب، هذا أيضا شوف، هذه أبحاث تحقيق مخطوطات السيرة النبوية وسيرة الإعلام والتاريخ، نفس الكلام، هي كلها تعالج هذه القضية، لكن هو لماذا فرقت؟ لأجل النماذج التطبيقية لتستخرج خبرات الباحثين والكاتبين عندنا والاستفادة منها. هذه مجموعة عندنا من أفاضل من كتبوا في هذا الباب، أيضا أبحاث مجموعة عندنا، وهو ثري جدا في الباب، وأنا كنت أتمنى التاريخ لوحده يطلع، التاريخ ما يطلع مع التراجم والطبقات وغيرها. هذا مجلد ضخم عنوانه تحقيق مخطوطات الفقه وأصول والفتاوى والنوازل، هذا باب واسع، طبعا من إصدارات مؤسسة الفرقان بلندن، وهذه عدد من الأبحاث، لكن من مزاياه أن بعض الأبحاث فيه متخصصة، مثلا تحقيق ما يحتاج المحقق مثلا الذي يبحث في الفقه المالكي، ما الذي يحتاج من المعرفة التاريخية الإسنادية وغيرها. هذا فيه قرابة 15 بحثا كتب فيه مجموعة من الأفاضل المعروفين عندنا، وكله مليء بالتجارب والخبرات. وهذا مثال النسخ المصورة التطبيقية، طبعا هذا كلها سلسلة دورات تدريبية، ترى جزء منها يولد تدريب، يعني يضع لك أسئلة كأنك متدرب أنت، يلا شارك قارن بين أصل المطبوع والأصل الخطي، وإن شاء الله تشوفه وتقارن بينه أنت، جزاك الله خير. هذا الله يسلمك. عندنا أيضا تحقيق المخطوطات الأدبية واللغوية، أيضا هذا مؤتمر وجمعوا أبحاثه، وهو من إصدارات مؤسسة الفرقان عندنا للتراث بلندن، وهذا أيضا هذا دراسة خاصة في قضية، بعضهم أبدع في هذا الجانب بحكم الخلفية الأدبية التي عنده والشعرية ومعرفتها، وكتب في عدد من الأفاضل عندنا المعروفين في الباب ولهم أيادي بيضاء، حسن أحمد عثمان، بشار عواد، صلاح الجرار، هذا أديب أردني مشهور، قاسم السمراني، علي حسن البواب معروف عنده له تحقيقات معروفة، سمير الدروبي، أحمد شوقي بن بين، محمود تامي حجازي، رضوان بن شقرون، وهكذا الأبحاث كلها بهذه الطريقة. بهذا سلمك الله. عندنا هذا ما قبل الأخير ونختم إن شاء الله، تحقيق المخطوطات الإسلامية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية من إصدارات الفرقان أيضا، وكذلك عند عدم الفوز مما فيه التبشير بالطباعة جديدة لكتاب معجم مستعجم للبكري، لأنه وجد نسخ خطية جديدة جدا، وهذا الكتاب الحقيقي فيه فوائد تاريخية لبعض الكتب. آخر واحد عندنا يا ولدي هذا، وهو عبارة عن محاضرة للعلامة الشيخ الدكتور بشار عواد معروف في المدخل لتحقيق المخطوطات، ثم ألحقوا بهذا الكتاب أبحاثه التي أنثرها لنشرها من قبل نثرها، جمعوها حتى تكون رؤية كاملة لعدد من الموضوعات التي تتعلق بالباب، وسموا الجميع أنظار في مناهج تحقيق المخطوطات العربية من إصدار مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن، وفقهم الله.
جزاك الله خير على هذا عرض المتع السريع. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين أيضا، نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.